فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى لصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الإبانة، نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامه، اللهم أمين رب العالمين. روى المصنف بسند صحيح عن الحسن أنه كان يقول: اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين الله وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم. عن الحسن أنه كان يقول: اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين الله وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم. نعم، هذا ختام الكلام على ذكر افتراق الأمم. قال اتهم، قال الحسن: اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين الله، والمقصد في ذلك اتهموا الآراء والأهواء مع الآثار. ولذلك عمر بن الخطاب قال: أيها الناس اتهموا الرأي مع الأثر، فلقد رأيتوني وأنا في صلح الحديبية أقول أو راجع النبي صلى الله عليه وسلم ولقد فعلت لذلك أفاعيل. ولأنه الذي أضاع وأهلك أهل الأهواء أنهم لم يفهموا كتاب الله جل في علاه، ولم ينزلوه منزلته، وأنزلوا العقل فوق منزلته، الله فوق منزلته، أعوذ بالله من غضب الله، لذلك ضلوا وأضلوا. فلذلك قال: اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين الله. وهذا الذي أردناه أن نقول، أننا إذا جاءنا النص وإذا جاءنا الأثر وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. لا يمكن أن يكون لنا توفيق ولا تسديد إلا بذلك، أن نقول سمعنا وأطعنا، سواء علمنا أم لم نعلم، فهمنا أم لم نفهم، يعني جاءت أنفسنا أو جاء أهواءنا، جاءت أنفسنا جاءت على ذلك أو لم تأتي، فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا. قال ابن أخي أبو هريرة يقول ابن عباس: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، يعني واجب عليك أن تقول سمعت وأطعت. ولذلك ابن عباس وعد درس وقال لمعاوية عندما قال له يعني ليس شيء من البيت مهجورا، قال له: لكم في رسول الله أسوة حسن، لكم في رسول الله أسوة حسن. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فخط لنا خطا ورسم لنا طريقا وقال أن الأمة بأسرها لا نجاة لها إلا بهذا الطريق، ولا سداد ولا رشاد إلا بأن يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام وبركاته أيها الفاضل الكريم طريق الهجرتين، أحسن الله عليك. عليكم السلام وبركاته محمد، جزاكم الله شهرزاد، عليكم السلام وبركاته. فأقول إخوتي الكرام، إذا وجب علينا أن نسمع ونطيع، وجب علينا القياد، وجب علينا الرشاد في هذا الباب، أن نسير سيرا ليس بعده سير، وهو أن نرفع راية السنة ونقمع البدعة، ونحاول قدر الإمكان أن نكون ممن استسلم استسلاما تاما لله جل في علاه، فانصاع وانقاد الأوامر والنواهي، وأيضا قد رضي بقدر الله جل في علاه. ذاق طعم الإمام رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تمام الاستسلام. قال: باب ترك السؤال عما لا يعني، والبحث والتنقير عما لا يضر جهله، والتحذير من قوم يتعمقون في المسائل ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين. هكذا نرى أهل الأهواء والبدع والضلالات يفعلون ذلك، خزعبلات، ويدخلون الشكوك على أهل الإسلام ويلبسون، وهم الذين وصفهم النبي الأمين أنهم يتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، اللهم أمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى العالم الرباني ابن بطة الحنبلي، قال: أعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة. أشكر فضلكم، أنا أتشرف جدا بذلك، أهل المغرب هم أهلي صراحة، وأنا قلت لكم أنني أعتز بأنني ابن اليوسف بن تشافين، وحرب على ابن تومرت هذا الخبيث الرافدي، الذي ابن تومرت تعلمون أنه تلميذ الغزالي على ما أذكر، وهو الذي ادعى المهدوية. نعم. وحمل أهل المغرب بالسيف على هذا الفكر الضال. نعم. قال: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة وفتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين: أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني. ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه. والآخر: مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب بصحبته. فانظر الأمران: التكلف والتعمق، المنصورة فوق رأسي. فهنا يقول الآخر: مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب بصحبته. رضي الله عنك، نسأل الله أن يحفظك يوسف، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم ورضي الله عنكم. كم أعتز وأتشرف بكم شرفا ليس بعده شرف، وذاك فضل الله. إذن قال التعمق، والتعمق هذا فيه التنطع والتكلف، وقد قال الله تعالى: أمره أن يقول ما أنا من المتكلفين. وقد قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قال: هلك المتنطعون، رضي الله عنكم أحسن الله عليكم. فالتعمق وهذا هو عمق التنطع أصلا، التعمق والتكلف والتنطع خسارة في الدين، ولا يمكن أن يوفق العبد وهو في حال التعمق، وأنه ليس منقادا انقيادا تاما لما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأما مجالسة من لم تؤمن فتنته وهو أهل البدع والضلالات، كما يقول: أنا لا أهتم ببدعته ولكني أهتم بإتقانه في باب من أبواب العلوم فأخذ منه هذا العلم. هذا رجل غر، من يقول بذلك غر، لأنه لابد أن يتأثر به وببدعته. لو ما عنده إلا أنه سيلين القول في بدعته ويستمرئ ذلك ولا ينكره لكفى. يعني يقول: طب كيف أنكر على شيخي وهو شيخي وهذه بدعة، ثم بعد ذلك يستمرئ البدعة، وبعد ذلك ولا يجد في قلبه منكرا عليها، به فابدأه، فيخسر الأمور بها، به فابدأه. فالحاصل بأنه مجالسة أهل البدع ظلام، تظلم القلب والروح والعقل، ولا يمكن الإنسان أن يوفق ولا يفهم ولا يفقه ولا يصل الفقه إلا إذا كان مبتدعا متأولا ونيته صادقة للقرب من الله، من الله جل وعلا. قد يكون فيه بعض الأمر، قد يكون فيه بعض الأمر، ولكن كما قلت يكون النهاية أنها لا يمكن أن تراه على خير ولا على توفيق ولا على نجاة. تتأخرين أماني كثيرا وتتخلفين عن بعض الدروس وما أدري لما، غفر الله لك. قال المصنف رحمه الله تعالى بسند صحيح، لأن هذا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، يقول: اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاعلموا أو فاعملوا به منه ما استطعتم. وبسند آخر عن أبي هريرة عن مثله قال عن عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن همام المنبه عن أبي هريرة. وفي رواية عن أبي هريرة أيضا متفق أخرجه مسلم وأصحاب السنن، قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا حديث مرعب صراحة في هذا الباب. ويقول: اتركوني ما تركتكم، يعني إن سكت عن شيء يعني ما تبحث عنه ولا تسأل عنه. ولذلك في الحديث قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم، يعني لا تتكلفوا هذه الأشياء التي سكت عنها الله جل في علاه، فإنه قد فتح لكم أبوابا. فلذلك يعني قال: ذروني ما تركتكم، اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لم أبدأ لكم بشيء ولم يعني أحرم أو أحل، فلا تسألوا عن شيء سكت القرآن عنه. فما سكت عنه الله جل في علاه ما سكت عنه نسيانا سبحانه جل في علاه، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، فهو سكت عنها رحمة بكم، فلا تتكلفوا. فإن أشد الناس إثما أو جرما من كان الأمر حلالا وحرم بسبب سؤاله. وهذا تكلف، وقد هلك المتكلفون، هلك المتعمقون، هلك المتنطعون. لذلك قال: إنما أهلك أو هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. وما الأنبياء ما بعثوا إلا للسمع والطاعة. وقال الله جل في علاه: لما لم تأخذ الرقم منهم، لما؟ فقال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله تعالى: ما يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا وربك، مؤكدات ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى لا بد من التحاكم، ولا بد من الرضا، ولا بد من التسليم، ثلاثة، حتى يحكم بالإيمان على صاحبها. وقد قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. مفهوم المخالفة إن لم تكن الطاعة فلا هداية، بحال من الأحوال فلا هداية. لذلك قال: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لذلك قال أبو بكر لعمر بن الخطاب: إلزم غرزه إنه رسول الله ولن يدعى ولن يخذله الله جل في علاه. ولذلك شوف، لما توافقت القلوب توافقت الأقوال. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، فقاله بالنص أبو بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وقال: فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلما قال فما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، المعنى أن النهي يعني وجب الإسراع به، وجب التكامل فيه، لأنه لا يكون ممتثلا لنهي الله جل في علاه إلا أن ينزجر وامتنع عن كل ما نهى الشرع. قال: وما أمرتكم به فاعملوا منه ما استطعتم، فاعملوا منه ما استطعتم. والمعنى هنا أن الأوامر لأنها مخالفة للنفس هي أحب إلى الله جل في علاه. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أناطها بالاستطاعة، وهذا الذي قاله الله جل وعلا تشريعا. قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه من الأدلة استدل بها شيخ الإسلام تيمية على أن الفعل الواجبات أحب إلى الله من الانتهاء عن المحرمات. وفي الحديث الآخر قال عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. لذلك قلنا أن الأصل الأصيل في هذا الباب هو تمام السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما في مراجعة، ما في تدقيق نظر، ما في عقل يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والوحي جاء من أعلم، والوحي جاء من أحكم الحاكمين، والوحي أيضا جاء ممن يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وأيضا جاء ممن هو أحلم علينا وأرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسنا. فواجب علينا التسليم وعدم المراجعة وعدم المخالفة وعدم المجادلة، فإن ذلك فتح بابا من النيران على من قبلنا. فاليهود بشدة الاختلاف على الأنبياء وبكثرة المجادلة والمخالفة، يعني إن الله جل وعلا لعنهم لعنا عظيما، فصاروا ألعن أهل الأرض بعدما أنجاهم الله جل وعلا من فرعون وأغرقه أمام أعينهم بالبحر الذي نجوا منه. وقال الله تعالى: اترك البحر رهوا، فمروا على اليابسة وهم في وسط البحر، مروا على اليابسة معجزة عظيمة يرونها أمام عيونهم، والتفتوا فنظروا إلى فرعون والبحر يطبق عليه، ومع ذلك بعدما مروا قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما فيهم وباطل ما كانوا يعملون. فانظر كيف اختلافهم على أنبيائهم، وبعدما أنقذهم الله جل في علاه وأراهم ما أراهم من هذه المعجزة العظيمة، وأنهم يمشون على اليابسة في وسط البحر، مع ذلك قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة، نعوذ بالله من الخذلان. فكثرت اختلافهم وكثرت اعتراضهم على أنبيائهم أهلكتهم. ولذلك أنت لو ترى بأن موسى عليه السلام عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم راجعه قال إني عالجت القوم قبلك إني عالجت القوم قبلك فارجع إلى ربك والله لا يستطيعون فليخفف عنك. فعلم أنه كلما جاءهم أمر يعارضون لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لذلك قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أخي الكريم إن جاءك الحديث فقد سمعت وأطعت. أخي الكريم إن جاءك الوحي فلابد أن تعلم أنه جاء من أعلم من أحلم ومن أحكم الحاكمين الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فعليك أن تطمئن أنه ما جاءك إلا ما كان في صالحك وما فرض عليك إلا ما كان نجاة لك. فإياك ثم إياك أن تسيء الظن بربك الرحيم وإياك ثم إياك أن تخالف نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في الرواية الأخرى أيضا عن أبي هريرة ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم فإذا أمرتكم بشيء فأخذوا به وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. حقيقة أنا ما أقبل العذر. عائشة ليس لك أن تتخلفي عن جل الدروس مثلك لا يفعل ذلك رضي الله عنك. نعم ما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا وما نملك إلا ذلك ومن قال ذلك بلسان حالي ولسان خالي ولسان فعالي فهذا الذي له الحظ عند ربه جل في علاه سعد وأسعد وارتقى وسمى. وإن الله جل في علاه يحب من عباده الذين يمحدون الاتباع والانقياد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وروى بسند آخر وهو أيضا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم قال أخبرنا معمر عن زهري عن عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لما تأخرتم يا أميرة لما الحمد لله جزاكم الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن شيء ونقر عنه لم يكن نزل فيه فحرم من أجل مسألة. شوف لأنه ضيق على الناس بسبب سؤالي وأن سؤاله تكلف وتنطع. وأنا أقول للأخ يسألني سؤالا وأنا عرفت الباب أصالة وقلت له افعل لدرجة كذا فيأتي يشدد ويقول طب كان كذا وكان كذا وكان كذا ويشدد على نفسي. فأقول له لماذا تشدد على نفسك هكذا؟ المسألة على برمتها على صفاتها جاءت على دليل واحد لماذا تفعل ذلك؟ يتنطعون. وإخوة أصلا أنا كنت أعذرهم لأن فيهم شيء من الوسواس يدققون جدا 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 وبهذا يكون قد انهاروا. فالصحيح أنه يقال قال الرسول قل سمعت وأطعت وإن كان ليس لك أن تتخلف عن الدروس عذر غير مقبول. فلذلك ترى بأن السعداء حقا هم الذين انقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت ترى كيف كانت الضراوة بين الصحابة على من يرونه أنه لا يسارع في السمع والطاعة. يعني عبد الله مغفل يمر فاجد ابن عمه يرمي بالحصى فقال ترمي بالحصى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحذفه فإنه يعني نهى عن الحذف وقال إنه لا يقتل عدوا ولا يصيد صيدا إنما أفقع العين وأكثر السن فيه ضر ومضر. في اليوم التالي لما وجده يحذف قال له قلت لك نهى رسول الله وتفعل والله ما كلمتك ما حييت والله لا أكلمك ما حييت. شوف حمية للسنة. القوم أول ما جاءهم قالوا سمعنا وطعنا. أول ما جاءهم سمعنا وطعنا. وأنت ترى يعني عبد الله بن سلام قال أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نظرت في وجهه فوالله رأيت وجهه ليس بوجه كذاب. هذا أول شيء صادق مصدوق. فإن جاءك الوحي فعليك أن تقول سمعت وأطعت لا تعارض حديث النبي. وتأتينا بأهل البدع الذين يقولون أما العقائد فلا نأخذ بها بحديث الأحد أو تأتي بالمتهوكين الذين لهم الجهل المركب ويقولون كل آية وكل حديث خالف ما ذهب إليه إمامنا فهي منسوخة أو مؤولة أي عتة يقال به. لكن العالم الذي قال بذلك له العذر ونعتذر له ونبين أيضا عذره في ذلك وأنه ما يقصد هذا وله توجيهات وتأويلات لكن ظاهر القول لابد من إنكاره. معتوه من يقول بمثل هذا يعني دينا غير أن العالم الذي يتكلم بذلك هو عالم اجتهد فأخطأ فله أجر ونعتذر له. أما هؤلاء الببغاوات ليس لهم عذر، معاتيه يخالفون السنة وهم لا يسمعون، هم لا يعون ما هم فيه من ضلالة ومن هلكة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من أبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إن من أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن شيء ونقر عليه، متعمق متكلف لم يكن نزل فيه شيء فيحرم من أجل هذه المسألة. شدد فشدد الله عليه، شددوا فشدد الله عليه. وهذا الذي حدث من بني إسرائيل، قال: اذبحوا بقرة. لو قالوا أي بقرة وأتوا بأي بقرة وذبحوها لكان الأمر، لكن شددوا، قالوا: إن البقرة شابه علينا. فلذلك شدد الله عليه. يقال أنهم اشتروها بوزنها ذهبا، بوزنها ذهبا. فما علينا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وعليك المصير، سمعنا وأطعنا. واجب أن نقول ذلك: اللهم سمعنا وأطعنا واغفر لنا يا رب العالمين. وروى المصنف بسند أيضا متفق عليه بين البخاري ومسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا التنطع، والتنطع هلكة، التنطع هلكة. أي نعم، طبعا طبعا. والأغرار الأغمار كثر، والأغرار الأغمار كثر. لذلك قال أمره الله أن يقول: وما أنا من المتكلفين. ما في طلب العلم، طلب العلم لا أعذر أحدا ترك طلب العلم، لا أعذر أحدا يترك طلب العلم. وذلك قال أيضا في حديث: إن من أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن شيء ونقر عنه ولم يكن نزل فيه شيء فحرم من أجل مسألته. وفي رواية: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. هذا تنطع، وهلك المتنطعون. وكما قلت، إن كان المرء في يعني في المسكوت عنه سكت لكان أولى به، ولما ضيق على الناس. وإن كانت جاءته الأوامر أو النواهي فانزجر أو سارع في الانقياد كان من أرقى الناس، وهؤلاء أحب الناس إلى الله جل في علاه. رضي الله عنك وأستاذ علاء، أحسن الله عليك. هي موجودة لكن لا تكتب، هي موجودة لكن لا تكتب. ولذلك نقول لها: لما لا تكتب؟ لما؟ ما الذي عندها؟ إذن أولى بالمؤمنين الاتباع، وأولى بالمسلمين الانقياد. فهذا فيه ما فيه من الخير، وفيه ما فيه من العز، وفيه ما فيه من التمكين، وفيه ما فيه من الهداية. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذا يحثنا كما قلت على السمع والطاعة وعدم المخالفة ولا المجادلة، بل السمع والطاعة. إذا جاء الدليل في موضعه وجب أن نقول: سمعنا وأطعنا. رضناك أستاذ حمدي، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك ونفع الله بك. يا رب ثبتنا على طلب العلم، اللهم أمين يا رب أمين. الفوائد المستنبطة: علامة السعادة، علامة السعادة تمام الانقياد، علامة السعادة تمام الانقياد. ليس هناك أشر من التعمق والتنطع والتكلف. أعظم المسلمين جرما من ضيق على المؤمنين.
ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.